بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا على صلة دائمة به سبحانه جل وعلا. سبحان الله، نحن الآن صلينا الفجر وأنتم صليتم قبلنا، ويجلس المسلم يخلو مع ربه جل وعلا في أذكار الصباح، يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وهذا الذكر في حقيقته توكل على الله جل وعلا، لأن هذه الباء من معانيها الاستعانة بالله. اللهم بك أصبحنا، أصبحنا مستعينين بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. وبك أمسينا، وبك نحيا، حياتنا كلها بالله جل وعلا، ما لنا سواه. وبك نموت، وإليك النشور. وهكذا إذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. هكذا إذا اضطجعت على فراشك تقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. وهذه كلمة توكل على الله. فكم من الناس من يصابون بالأرق ولا يأتيه النوم، ربما ما ينام إلا بأخذ حبوب وأدوية، لكن أنت الله تعالى يسر لك هذه الأعمال في حياتك. هذا كله بقدرة من الله وقوة جل وعلا، وإلا الإنسان ضعيف. وهكذا إذا قمت من نومك تحمد الله تعالى على هذه النعمة: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإنما نحن بالله جل وعلا، هو الذي يحيينا، هو الذي يميتنا. إذا دخلت إلى الخلاء تستعين بالله، تقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرجت من بيتك تقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الشيطان أو يقول ملك من الملائكة: قد هدي ووقي وكفي. فيغضب الشيطان لذلك ويغتاظ ويقول: ما ظنك بعبد، يقول لصاحبه الشيطان: ما ظنك بعبد قد كفي ووقي وهدي. إذا ركبت سيارتك ودابتك تقول: بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بل حتى إذا أتى المسلم أهله وعاشر زوجته يقول: بسم الله، يتوكل على الله تعالى ويستعين بالله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الذكر، يعني: من قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فحياة المسلم كلها بالله جل وعلا. إذا سمعت الأذان يقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تستطيع أن تمشي إلى المسجد إلا بتوفيق من الله وقوة من الله جل وعلا. الله هو الذي أعطاك هاتين الرجلين تمشي عليهما. وإلا كم من مريض مقعد على فراشه لا يستطيع أن يتحرك. فالله تعالى هو الوكيل الكفيل الكافي الحسيب سبحانه جل جلاله. والتوكل على الله هو في الحقيقة من أعظم العبادات وأجمع العبادات لمراتب العبودية. وتأملوا كيف قرن التوكل على الله بالعبادة في سورة الفاتحة في أعظم سورة، وهذا هو سر الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله تعالى ذكر أعظم غاية ثم ذكر أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية. وكذلك من المناسبات أن الله تعالى لما ذكر الغاية العظمى التي خلقنا لأجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خص بالذكر أعظم أنواع هذه العبادات فقال: وإياك نستعين، وإياك نستعين. فالعبد لا ينفك في حياته عن هاتين الحقيقتين. والموفق السعيد في هذه الدنيا من كان عبدا لله مستعينا بالله في كل أحواله، في كل أحواله بدون استثناء. يعني أنت في صلاتك مثلا تحق العبودية لله، تظهر محبتك وخشوعك وخضوعك لله جل وعلا، وفي الوقت نفسه يقوم في قلبك أنك إنما تعبد الله وتتحرك وتسجد وتركع بإذن الله تعالى ومشيئة الله. وإذا أردت أن تخشع في صلاتك قلبك لا يأتي به إلا الله جل وعلا. فالله تعالى هو الذي يبعث الخشوع في قلبك، فتفتقر إلى الله تعالى وتستعين بالله جل وعلا فتكون محققا للعبودية والاستعانة بالله جل وعلا. وهكذا في كل أحوالك، إذا خرجت تطلب رزقك ومعاشك في الدنيا تنوي النية الحسنة التي تحول هذا إلى عبادة وقربة لله جل وعلا، فتكون عبدا لله إياك نعبد، تنوي أنك تكفي نفسك وأهلك وتنفع الناس وربما تدعو إلى الله تعالى من خلال عملك، ثم أيضا تستعين بالله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا رزق الله تعالى وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إذن قرار الأرض وثبات هذه الأرض التي نعيش عليها ونخرج لطلب الرزق فيها، هذه كلها إنما الله تعالى هو الذي أصلحها لنا. فإذا العبد هكذا يكون في كل أحواله عبدا لله ومستعينا بالله جل وعلا، فإنما نحن لله وبالله ومع الله سبحانه جل وعلا. والمسلم عليه إذا أراد أن يقوي توكله على الله جل وعلا فعليه أن يوقن بأسماء الله وصفاته وعظمته سبحانه جل وعلا، لأن التوكل على الله في الحقيقة مربوط بإيمان العبد بالله. كلما عظم إيمانك بالله ويقينك به جل وعلا قوي توكلك على الله تعالى. ولهذا الله تعالى كثيرا ما يعلق التوكل على الله بأسمائه وصفاته. يقول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم تأمل ما الذي يقوي هذا التوكل على الله؟ قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكلما قوي هذا الإيمان في قلبك والإيمان بقدر الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يقوى التوكل على الله في قلبك. ومن الأمور اللطيفة في القرآن الكريم أن الله تعالى جعل في القرآن سورة كاملة مقصودها التوكل على الله جل وعلا، وهي سورة هود عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطائف القرآن الكريم. تأملوا في هذه السورة كيف افتتحت بالغاية العظمى بتوحيد الله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك قاعدة التوكل، قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وتأمل كيف اختتمت السورة أيضا بالتوكل على الله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. هذه خلاصة السورة: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولهذا من أسرار هذه السورة أنها سميت بسورة هود. لماذا؟ مع أن الله تعالى ذكر فيها قصصا كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن تأملوا خص هذه السورة باسم نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، لأن قصة هود برز فيها التوكل على الله في أعظم صوره. لما قال له قومه: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنت إنما تدعو إلى توحيد الله، ربما أصابتك آلهتنا بسوء وأصابتك في عقلك وأصبحت مجنونا تتكلم بهذا الكلام في الإعراض عن الآلهة وعدم عبادة الآلهة. فتأمل ماذا قال لهم نبي الله هود عليه الصلاة والسلام: قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تأمل كيف يقف نبي الله هود عليه الصلاة والسلام وحده أمام من؟ أمام عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، الذين تكبروا بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ يقف أمامهم وحده ويقول: فكيدوني جميعا، اقتلوني كلكم جميعا، هيا، ثم لا تنظرون، لا تعطوني مهلة. طيب من أين جاءت هذه القوة؟ قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا التوكل على الله هو سر القوة. ولذلك قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب، ما تجرأ واحد منهم أن يأتي ويؤذي نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو تتأمل في قصص الأنبياء التي ذكرت في هذه السورة، فيها إشارات إلى أن الأمر لله. وتأمل مثلا في قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، ذكر الله تعالى فيها مشهد غرق ابن نوح الكافر. تأمل هذا ما ذكر إلا في هذه السورة. وتأمل كيف قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إذن الأمر لله، لن يحميك جبل ولا ملجأ، سبحانه جل وعلا لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فهكذا هذه السورة ترسخ في قلوبنا التوكل على الله جل وعلا. وجميل بالمسلم أن يعيش مع قصص القرآن الكريم. كثير من القصص في الحقيقة تقوي اليقين بالله. ومن القصص اللطيفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرسخ الإيمان في قلوب أصحابه بهذه القصص. ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل استلف من صاحبه 1000 دينار، فقال صاحب الحق: ائتني بشهداء يشهدون. فقال: كفى بالله شهيدا. فقال: ائتني بكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت، ما عند أحد يشهد ولا أحد يكفله، فأرجع الأمر إلى الله. قال: فأخذ 1000 دينار وذهب بها وركب مركبا وقضى حاجته. الآن جاء موعد السداد، أراد أن يرجع إلى صاحب الحق فلم يجد مركبا يوصله، أن بين المدينتين بحر، فتحير ماذا يفعل. فذهب عند البحر، وقف على البحر يبحث عن مركب فما وجد، فأخذ خشبة فنقرها وضع فيها 1000 دينار، ثم أصلحها وقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بك كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك. قال: وأني جهدت أن أجد مركبا فلم أجد، اللهم إني أستودعكها، ورمى بالخشبة في البحر. وكان صاحب الحق كل يوم يخرج إلى الساحل بعد موعد السداد ينتظر صاحبه لعله يأتي. ففي يوم من الأيام بينما هو كذلك رأى خشبة فأخذها لأهله حطبا يوقد بها النار يطبخ عليها، فلما كسرها إذا بداخلها 1000 دينار والرسالة من صاحبه، يعني هذه رسالة من فلان إلى فلان، هذا حقك. فسبحان الله، تأملوا كيف أوصل الله تعالى هذه الخشبة إلى صاحب الحق في هذا البحر المتلاطم الأمواج، البحر الواسع. لكن سبحان الله، تكملة القصة: بعد حين وجد صاحبه مركبا ورجع، وهو لا يدري الآن الخشبة وصلت إلى الرجل أو لا. من باب أداء الأمانة والحق أخذ 1000 دينار أخرى وذهب إلى صاحب الحق، فقال له: هذه الأمانة، أمانتك. فقال: إن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف راشدا. فتأمل سبحان الله، حقا كفى بالله كفيلا. وهكذا المسلم كلما سمع هذه القصص وارتبط بالله وعبد الله تعالى واقترب من الله، يبعث الله في قلبك اليقين به جل وعلا. لا يكفي فقط الناحية النظرية أننا نسمع القصص والأحاديث والآيات، إذا أردت أن يقوى يقينك بالله توكلك على الله، عليك بكثرة العبادة، عليك بكثرة الصلاة، بكثرة ذكره جل وعلا، لأن هذه العبادات تجعلك على قرب من الله تعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد، تشعر بقربك من الله، بأن الله معك وأنت مع الله. فبهذا يبعث الله في قلبك اليقين به. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فكلما أقبلت على الله بذكره وعبادته بدعائه يقوى يقينك بالله جل وعلا، وتشعر حقا بقربه في أي حال تكون فيه. وحقيقة التوكل أيها الإخوة أيها الأخوات، اعتماد القلب على الله، هذه حقيقة التوكل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: التوكل عمل القلب، يعني أصل التوكل هذه العقيدة في قلبك، بقدر إيمانك بالله ويقينك بالله بأنه هو الكافي، هو الوكيل، هو الحسيب الذي يكفيك، أن الله تعالى على كل شيء قدير، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن الله هو الرزاق، أن الله هو القدير، فيقوى توكلك على الله تعالى. فإذا التوكل هو اعتماد القلب على الله. مع بذل الأسباب، لكن بدون تعلق القلب بالسبب. التوكل على الله تعالى هو اعتماد القلب على الله، لكن ليس معنى هذا الإنسان يعتمد على الله ولا يبذل الأسباب، لا. ولذلك الله تعالى جمع بين العبادة والاستعانة، قال إياك نعبد وإياك نستعين. كما أنك تستعين بالله لابد أن تعبد الله وتبذل جهدك في العبادة، أما أن تسأل الله تقول الله مدخلني الجنة بدون عمل بدون عبادة هذا لا يكفي. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب ويبذل ما يستطيع من الأسباب، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك في بذل الأسباب النافعة واستعن بالله، لأن الأمور كلها بيد الله، ولا تعجز. ولهذا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مثلا أن يهاجر من مكة إلى المدينة، اتخذ الأسباب التي تنجح له هذه الخطة، يعني اختفى في غار ثور واتخذ دليلا يدله الطريق. تأمل هذا مع تعلق قلبه بالله، بدليل أن الكفار حين أتوا عند الغار وقال أبو بكر يا رسول الله ما ظنك، قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فيبذل الأسباب لكن قلبه معلق بالله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا، هذا باب بذل السبب، ولا تتداووا بحرام. فيعني يحثنا على بذل الأسباب لكن مع تعليق القلب بالله. الله هو الشافي، الطبيب يداوي ويكتب لك العلاج، لكن هذا العلاج إنما يؤثر بإذن الله، الشفاء بيد الله. فلذلك هنا المسلم عندما يبذل الأسباب في حياته لا بد أن يعلق قلبه برب الأسباب. لذلك نقول توكل اعتماد القلب على الله مع بذل السبب بدون تعلق القلب بالسبب، وإنما مع الثقة بالله جل وعلا. أن يكون في قلبك ثقة بالله، تفوض الأمر إلى الله جل وعلا. لذلك الله تعالى أحيانا قد يخرق قاعدة الأسباب حتى تتعلق القلوب به جل وعلا. يعني هناك سنن كونية ثابتة، لكن أحيانا الله تعالى يخرقها حتى ما تتعلق قلوبنا بهذه الأسباب. النار تحرق، هذا الأصل، جعل الله فيها خاصية الإحراق، لكن هي تحرق بإذن الله بمشيئة الله. ولو شاء الله أن لا تحرق النار لما أحرقت. ولهذا تأمل لما ألقي إبراهيم في النار ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأبطل الله تعالى تأثير هذا السبب حتى تتعلق القلوب بالله. تأمل كيف الله تعالى رزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام الولد بدون سبب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فتثق بالله، تفوض أمرك إلى الله مع فعل السبب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ولذلك الشرك في التوكل يدخل على المسلم من هذه الجهة. كثيرا ما يدخل الشرك على المسلم من تعلق القلب بالسبب ونسيان المسبب، وهذا في الحقيقة من ضعف التوكل على الله، ومن الشرك الخفي الذي يتسلل على القلوب بلا شعور، بدل أن يتعلق القلب بالله يتعلق بالسبب فيدخل الشرك الخفي، لأن من قواعد الشرك الأصغر أن يتعلق القلب بغير الله تعلقا شديدا، لكن لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر أنه يعبد هذا الشيء، وإنما يتعلق قلبه به. فمثلا إنسان يعني كما قال يعني ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قال الأنداد أخفى من دبيب النمل، قال وهو قول الرجل لولا الكلب في الدار لأتانا اللصوص. تأمل، يعني لصوص دخلوا الدار دخلوا البيت وإذا بالكلب ينبح فخافوا وخرجوا، أو البط يعني تصيح فخرج اللص، فإذا بهذا الإنسان في هذه اللحظة يتجه قلب إلى هذه الأسباب ويقول لولا الكلب في الدار أو لولا البط في الدار لأتانا اللصوص لسرقنا، ويغيب عن قلبه تماما التعلق بالله، ولا يرجع الأمر إلى الله ولا يقول الحمد لله، فهنا أصبح القلب معلقا بغير الله. كذلك مثلا يذهب إلى طبيب يريد أن يتعالج من المرض الذي هو فيه، فيكون القلب مثلا معلقا بهذا الطبيب أو بهذا الدواء الذي يعطيه ولا يتعلق بالله جل وعلا، فهذا فيه شيء من النقص في التوكل على الله ومن الشرك الأصغر. مثلا قد يجري له الطبيب عملية جراحية خطيرة فيقول لولا هذا الطبيب لهلكت، وينسى أن يحمد الله وينسى أن يذكر اسم الله تعالى فيقع في الشرك الخفي. طيار يقود الطائرة وهبت مثلا ريح قوية أو مطبات هوائية أو غير ذلك من الأسباب، فيعني كان ماهرا وبالفعل أنقذ الناس، لكن هذا كله بقدرة الله ومشيئة الله. فبعضهم ربما يقول لولا هذا الطيار لهلكنا، وبدون أن يعلق قلبه بالله. فيعني العبرة طبعا هنا بتعلق القلب. طبعا الإنسان لو استخدم هذه الكلمة في ذكر الأسباب مع تعلق قلبه بالله هذا جائز، يعني مثل ما تقول ما قال ابن القيم لولا الصحابة مثلا، أو لا لولا هم ما كان في الأرض مسلم، يعني لولا الصحابة لما وصلنا الدين، هذا جائز بشرط أن يكون القلب معلقا بالله جل وعلا. لكن ينبه العلماء على هذا، لأن كثيرا ما يحصل للإنسان بعض المواقف تحصل في حياته فيغيب قلبه عن الله، وهذا إنما يأتي بسبب ضعف الإيمان، إنسان بعيد عن الله، فإذا حصلت له مثل هذه الأمور تجد غالبا القلب ربما يتجه إلى هذه الأسباب فيتعلق قلبه بغير الله. حتى نقول في طلب العلم ربما يتعلق القلب بشيخ معين أو بشيء معين، يقول أنت إذا درست على هذا الشيخ خلاص يعني تكون من العلماء. وطبعا جميل أن الإنسان يتتلمذ على عالم كبير أو شيخ يعني متقن محقق فيستفيد منه بالفعل، لكن احذر أن تعلق قلبك به. العلم من الله تعالى، الله هو الذي يقذف هذا النور في قلبك، لأن العلم ليس مجرد الرواية وليس مجرد الكلام، العلم حقيقته خشية الله، إنما يخشى الله من عبادي العلماء. ولن ينفعك الله تعالى بهذا الشيخ أو بهذا الشيخ إلا إذا علقت قلبك به وحده جل وعلا. فإذا هكذا المسلم يعلق قلبه بالله في كل أحواله حتى يحفظ من الشرك الخفي الذي يتسلل على القلوب بلا شعور. وعلامة حسن التوكل على الله وصحة التوكل عليه أن الإنسان يرضى بما يقدره الله تعالى عليه. يعني الآن أنت لما تقول أنا توكلت على الله، إيش معنى هذا؟ أنك أنت فوضت أمرك إلى الله، يعني جعلت الله وكيلا لك في هذا الأمر، يفعل ما يشاء، يدبر أمرك هو جل وعلا، يدبر الأمر. مثل ما أنك يعني له المثل الأعلى، أنت ما معنى الوكالة لما توكل إنسانا مثلا أن يشتري لك شيئا حاجة، تعطيه المبلغ وتقول له اشتر لي هذه الحاجة مثلا، هذه وكالة، هذا جائز طبعا لأن قلبك أنت معلق على معلق بالله وهذا مجرد سبب. طيب هذا الإنسان لو أنه أفرض أنه يعني ما وفق لشراء الحاجة، اشترى لك حاجة وما أعجبتك مثلا، فإذا تضجرت وتسخطت عليه وقلت أنت ما تعرف شيء وأنت كذا وكذا، فأنت كأنك ما رضيت بوكالته. لله المثل الأعلى من باب التقريب، إنسان يقول توكلت على الله، فوضت أمري إلى الله، طيب ثم يقدر الله تعالى عليك ما لا يلائمك، ما لا تريد أنت، ما لا تحبه، فإن كنت صادقا في توكلك لرضيت بقضاء الله وقدره. ولذلك يقول بشر الحافي رحمه الله تعالى، يقول أحدهم توكلت على الله وهو يكذب على الله، قال لو توكل على الله لرضي بما يفعل الله به، لو توكل على الله لرضي بما يفعل الله تعالى به. فحقيقة التوكل الرضا، الرضا بالله، هذه علامة صحة التوكل على الله. ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، قال ولا تعجز، ثم قال ولا تقل قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فتأمل كيف نبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حثنا على التوكل على الله، نبه على ما يكون بعد التوكل على الله في حالة عدم تحقق المطلوب. لا تقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا وتتسخط على قدر الله، لأن هذا ينافي التوكل على الله، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا قلب المتوكل المطمئن بربه جل وعلا. ولذلك المتوكل على الله هو أسعد الناس هذه الدنيا حقا، لأن الله يقول من يتوكل على الله فهو حسبه، ثم هو خلاص وكل أمر إلى الله، لا يتعب نفسه بالتقديرات وبالتفكير ويعني في حياته والخوف مما سيأتي، لا يتوكل على الله، يبذل السبب في الظاهر ولو كان ضعيفا، هو يبذل ما يستطيع ولو كان السبب يعني أمر يعني يسير، هذا الذي يستطيعه ويتوكل على الله. يعني هذا الملك العظيم الذي بيد ملكوت السماوات والأرض، هذا الملك الذي هذه الأرض يعني قبضته يوم القيامة لا تساوي شيئا بالنسبة لله تعالى، هذه السماوات والسبع في الكرسي، في كرسي الرحمن الذي هو موضع قدمي الرب جل وعلا، إلا كحلقة ملقاة في فلاة، الله أكبر. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. طيب إذن ماذا يساوي هذا الكون بالنسبة للعرش وبالنسبة لعظمة الله جل وعلا؟ ولا شيء. أيعجز أن يعطيك يعني رزقا، أن يرزقك لقمة، أن يعطيك بيتا، أن يعطيك حاجتك، أن يعافيك من مرضك؟ أبداً، هذا أمر ولا شيء بالنسبة لله تعالى. فتثق بالله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال المسلم في توكل على الله بخروج الطير عندما تبحث عن رزقها؟ لأن الطير ماذا تبذل من الأسباب؟ ما عندها أسباب في طلب الرزق، يعني مجرد أنها تخرج من عشها وتطير، ترى حشرة، ترى حبة، ترى كذا، وهكذا تعيش، تغدو خماصا جائعة وتروح وترجع بطانا شبعانا. فهكذا لو يبذل مسلم ولو شيئا يسيرا لكن يكون متوكلا على الله حق توكله لا كفاه الله تعالى. ثم العاجز هو الذي علق قلبه بغير الله وتوكل على غير الله، هذا هو العاجز. ولذلك يعني الشرك في التوكل أيضا يدخل على الإنسان بتوكل على غير الله، وهذا يوجد وللأسف عند بعض المسلمين ممن يذهب إلى الأضرحة والقبور، وبدل أن يتوكل على الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يتوكل على صاحب القبر، يقول يا ولي فلان أرزقني أعطني اشفني أنت وكيلي، يعني وكلتك بحاجتي. فيعني لا شك أن هذا يعني عجز في الحقيقة وشرك بالله جل وعلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فإذن على المسلم أن يتوكل على الله في كل أموره. وأيضا من الأمور العظيمة في التوكل أن الناس أكثرهم يتوكل على الله تعالى في أمور معاشه في الدنيا وحاجاته في الدنيا، يقول اللهم أني توكلت عليك في رزقي في وظيفتي، توكلت عليك في أن أنجح في هذا الاختبار في هذا المشروع، تجد أنه يتوكل على الله ويدعو الله وهذا جميل وهذا طيب. لكن للأسف بعض الناس يكون توكل على الله قاصر على طلب أمور الدنيا فقط، يتوكل على الله يجعل الله وسيلة فقط لأجل الدنيا، ولا يبالي بأمور دينه وإيمانه وخشوعه في صلاته وزيادة إيمانه. والمسلم المحب لله تعالى حقا الصادق مع الله العكس تماما، نعم يتوكل على الله في أمور الدنيا، لكن أعظم التوكل هو التوكل الذي يكون في أمور الدين، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن هذا توكل على الله في أمور الدين. فإذا أردت أن تزداد علما وأن يسر الله تعالى لك طلب العلم وحفظ القرآن الكريم توكل على الله، إذا أردت أن تخشع في صلاتك توكل على الله واسأل الله تعالى أن يرزقك قلبا خاشعا، إذا أردت أن تقوم الليل توكل على الله وادعو الله في سجودك يا رب وفقني لقيام الليل أنت وكيلي أنت حسيبي وأنت حسبي، وهكذا تتوكل على الله تعالى في زيادة إيمانك. وكذلك توكل الأنبياء على الله، كانوا يتوكلون على الله في الدعوة إلى الله، وهذا أشرف أنواع التوكل، توكل الأنبياء أن يتوكل على الله تعالى في تبليغ دينه، وأن تستشعر أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، الله هو الذي يسر لك أن تتكلم وأن تنطق بما تنطق به، هو الذي علمك هو الذي أنطقك هو الذي وفقك لأن تخدم دينه وهو الذي استعملك في طاعته. فالمتوكل على الله يكون متواضعا لله، ما يعجب بنفسه، لأن العجب بالنفس أيضا من الشرك الخفي ومن عدم تحقيق التوكل على الله. إذا أعجب الإنسان بنفسه قال هذا بقوتي هذا بعلمي هذا بخبرتي هذا باستقامتي، فهذا في الحقيقة انقطاع عن الله، ما يتوكل على الله، يتوكل على قوته وعلى علمه، وهذا أيضا يعني مما يخالف التوكل على الله، هذا من الشرك الخفي الذي يتسلل على القلوب. فإذا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتوكلين عليه حقا، نسأل الله تعالى أن يعلق قلوبنا به دائما، و أن يجعلنا حقا من هؤلاء الذين توكلوا على الله حق توكله. وأختم يعني بهذا الحديث العظيم نسيت أن أذكره، وهو حديث 70,000، هذا عمدة في هذا الباب. تأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر أصحابه رضي الله عنهم وأمته، يعني لما قيل له في المنام قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا يتفكرون في صفة هؤلاء، من هؤلاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن صفة هؤلاء التوكل على الله، يعني هؤلاء من عباد الله السابقين المقربين. لكن تأمل كيف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل على الله، وقوله لا يتطيرون. التطير تعرفونه وهو التشاؤم، التشاؤم يعني إذا تشاءم كما يتشام أهل الجاهلية، إذا رأوا طير أسود أو طير يطير جهة اليسار يقول لا اليوم أنا ما أخرج لحاجتي، اليوم يوم نحس، هذا من التشاؤم. كذلك اليوم بعض الناس يتشاؤم ببعض الشهور، يتشاؤم ببعض الأرقام، إذا خرج من بيته ورأى رجلا أعمى مثلا ربما يتشاؤم يقول لا اليوم يوم نحس ويوم كذا. فهذا من ضعف التوكل على الله أيضا. هم الذين لا يتطيرون، وقال لا يسترقون، والذي عليه جماهير العلماء في تفسير لا يسترقون هنا يعني لا يطلبون الرقية الشركية، الرقية الشركية التي فيها استعانة بالجن. أما لو أن الإنسان أصيب بمرض أو بسحر أو بعين ورأى رجلا يعني صالحا أو عالما قال له أرقيني مثلا اقرأ علي القرآن، فهذا لا يخرجه من 70,000. وإن كان عليه ابتداء هو أن يلجأ إلى الله ويدعو الله ويقرأ على نفسه، لكن إذا استعان بإخوانه بشرط أن يتعلق قلبه بالله فهذا لا بأس به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند مسلم قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين، وأيضا في الصحيحين حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في وجهها يعني شحوب وصفرة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني العين، يعني قال استرقوا لها يعني اطلبوا واحد يقرأ عليها مثلا. ف يعني هذا يعني أمر جائز ولا يخرج الإنسان من 70,000 بإذن الله. و النبي صلى الله عليه وسلم بشر قال مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، يعني العدد هائل وهذا فضل الله تعالى. ولا يكتوون يعني الكي يعني معروف هو من أنواع العلاج، و يعني هو أيضا جائز لكن يعني هو من الأدوية المكروهة لأن فيه شيء من التعذيب بالنار و ربما يتعلق القلب يعني به لأن يقولون آخر العلاج الكي، فيعني هو سبب مكروه. لكن إذا احتاج الإنسان إليه ويعني قيل له يعني بإذن الله الكي ينفعك وفيه علاجك، فالحاجة تزيل الكراهة ولا يخرج يعني الإنسان من 70,000 إذا يعني في حالة الاضطرار إليه. وذلك ورد عن بعض الصحابة أنهم اكتووا، فهذا يعني جائز أيضا. لكن الشاهد كما قلت يعني لا يكتوون، يعني هذا من باب الكراهة والله أعلم. ونسأل الله تعالى إذن أن يجعلنا من المتوكلين عليه وحده جل وعلا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نردهم إلى توحيد وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.